إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدرتنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك فلنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا حبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان ومع اللقاء السابع عشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة لسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مع ذي النورين وصاحب الهجرتين ومن صلى إلى القبلتين، الرجل الذي تستحي منه الملائكة، مع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما زلنا نقف أمام بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه. فعن عبد الرحمن ابن ثمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا الحديث يبين لنا منقبة عظيمة من مناقب هذا الصحابي الجليل، ولذلك كان يلقب بمجهز جيش العسرة. جيش العسرة سمي بهذا الاسم لأن المسلمين في هذا الوقت كانوا في فقر شديد، والجيش كان في حاجة إلى المال وفي حاجة إلى العدد والعتاد. الكلام ده كان في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، عندما عد النبي جيش الإسلام لتأمين حدود المدينة من جهة الشام، أي لمحاربة الروم. وطبعا الجيش ده جماعة كان له ظروف خاصة جدا، والصعوبة كانت تحيط بالجيش من كل جهة. أولا كان الموسم موسم حصاد الزروع، طبعا الصحابة جلهم كانوا من الفقراء، وبعدين المزارعين زرعوا الأرض وبذروا البذر ورعوا الزرعة، وحان إخراج أو خروج الثمر، يعني ده موسم الحصاد جمع الزرع، والنبي يدعوهم للنصرة إلى بلاد الشام. تخيل بقى رغم فقرهم وحاجتهم وخلاص الثمرة هتظهر، ونداء الجهاد والنصرة العامة، هذا ظرف قاسي جدا وشديد جدا. ايه كمان؟ المسافة من المدينة لبلاد الشام بعيدة، ما هيش قريبة، وكان الجو شديد الحر. خلي بالك الظروف الصعبة دي كلها، والجيش في حاجة للنفق. ما في المعركة دي بقى يا جماعة، لو تسمعوا كده عن قصة البكائين. البكائين أو البكاؤون جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم حب لنصرة الدين وحب للجهاد في سبيل الله. قالوا فرصة بقى، النبي دعا للنصرة، نروح مع النبي. فأتوا النبي يسألونه أن يذهبوا معه، فاعتذر لهم النبي لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، إن الجيش محتاج لعدد وعتاد، ما عندوش. النبي محمد عتاد، يعني ما عندوش مثلا إبل ولا خيول عشان يحمل الناس دي عليه. فسبحان الله رجعوا وأعينهم تفيض من الدم، سبحان الله. وسموا بالبكائين رضي الله عنهم أجمعين، عشان تعرف مدى الشدة التي كانت تحيط بهذا الجيش، لدرجة أن بعض الصحابة تخلف عن رسول الله من شدة الحاجة والفقر، وبعضهم آثر الدنيا، بعضهم آثر الدنيا. وفي المعركة دي يا جماعة، وفي الجيش ده بالذات، بدأ شغل النفاق يظهر. المنافقين بقى دايما بينتهزوا الفرص اللي دي، ينتهزوا الفرص التي شبيهة بهذه الفرص، عشان شق الصف المسلم وتخذيل المسلمين. فالنفاق دائما يظهر امتى؟ في فترات قوة الإسلام وقوة المسلمين، سبحان الله. يعني انت اللي تلاحظ ان النفاق ما ظهرش في مكة. ليه ما ظهرش في مكة؟ لان كان فترة استضعاف. انما ظهر امتى؟ في المدينة، لما بقى في قوة للإسلام. فدايما المنافق يظهر امتى؟ في فترات القوة. فترات ايه؟ يعني البلبلة تيجي امتى؟ امتى تيجي؟ فترات القوة، ان الأمة بخير، وإن المنهج قائم، وإن العمل ما شاء الله على قدم وساق. فيظهر بقى إيه؟ بذور النفاق. بذور إيه؟ النفاق. ففرصة زي دي ما يضيعهاش. الآن رغم الظروف الشديدة دي، ده الصحابة عمالين يجتمعوا وهيروحوا يجاهدوا، فيبدأ يظهر بقى التصديق. والقرآن نقل بقى لنا الجماعة من السكين، قالوا إيه؟ راحوا للصحابة يقولون لهم لا تنفروا في الحر. ازاي يا جماعة الدنيا حر جدا وشديد ورايحين تجاهدوا؟ عليكم بايه ده كله؟ ده حتى الموسم موسم حصاد، وانتوا فقراء، وادي الثمار بتظهر. يعني شوف الشغل بقى، سبحان الله. تيجي القرآن يرد، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المعركة دي يا جماعة نزلت فيها آيات من سورة التوبة، بعنوان عتاب وتذكير، عتاب وتذكير. لما نقرأ كده سورة التوبة، الله تعالى ينادي مذكرا معاتبا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف العتاب الشديد قوي ده، عتاب لمين يا جماعة؟ للصحابة اللي تخلف بعضهم عن النبي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. شوف يا جماعة اللفظة القرآنية تشبه إيه؟ وكأنها تشبه هذا الذي تثاقل أو تخلف عن النصرة لنصرة الدين بصاحب الجسد السمين جدا، سورة القرآن، لكنه ناطح أو يعني بلغة بعض إخواننا في ليبيا ولا يقول لك ناطح يعني سمين، سمين جدا. لا أنت شوية أمين، أدخل منك شوية أمين. وبعدين بنقول له تعالى للعزة والنصر وعمالين نرفعه واحنا تعبنا فبنشيل مش قادرين عليه، وعمال يسقط مننا على الارض. قوم للعزة والنصر، قوم للخير والسعادة، رائد ماسك في الدنيا. استثقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله، شوف العتاب الصعب أو ده عتاب بدأ بنداء لأهل الإيمان، نداء يبعث الحياء في النفس المؤمنة، حياء من الله عز وجل. وبعدين يجي بقى التحذير الشديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وجاءت كلمة العذاب نكر تفيد العموم والشمول، يعني عذاب في الدنيا وفي الآخرة. عذاب الدنيا ذل واستضعاف وتغار وانحناء لأعداء الإسلام ومذلة وشروط وهزائم وانكسارات، ودينا شايفين الواقع. طب عذاب الآخرة؟ يا رب سلم سلم، النار وبئس المصير من تخلف عن نصرة الدين وركن إلى الدنيا. سبحان الله، يعذبكم عذابا أليما. ليس هذا فقط، ويستبدل قوما غيره، سنة الاستبدال، ولا تضروه شيء. سبحانه. وبعد يا جماعة العتاب الشديد ده وبعد التحذير الشديد ده يجي التذكير بقى. بقول لهم يا جماعة أنتوا اللي تخلفتم عن رسول الله، هنذكركم بموقف لا كان في عدد ولا عدد، موقف الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال لهم فاكرين مشهد عشتموه وعاينتموه من حوالي 9 سنين مضى؟ يعني آيات الهجرة دي ما نزلتش في ساعة الهجرة أبدا، دي نزلت أنت سنة 9 من الهجرة في موقعة أو معركة تبوك. يعني ما نزلش الآية دي لما النبي هاجر من مكة ليصل أبدا، نزلت أنت الآية دي في سنة 9 من الهجرة. تذكير لكل من تخلف عن رسول الله وعن نصرة الدين: إلا تنصروه فقد نصره الله. ولذلك قال أهل العلم بعضهم يعني يرى أن أول غزوة في الإسلام لم تكن بدرا، لم تكن بدر. ثم ليه؟ قالوا الهجرة. يعني بعض العلماء المعاصرين يرى ان اول غزوات في الاسلام ايه؟ الهجرة من مكة ليسر. ازاي يا جماعة عارفين ان اول غزوة بدر؟ قالوا لا. ليه يا جماعة؟ قالوا استنباطا من قول الله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله، ومعلوم ان النصر ولازم لا يكون الا في المعارك، فالقرآن اعتبر ان الهجرة معركة والنصر فيها كان لمن؟ لرسول الله. يبقى دي اول غزوات النبي محمد، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. تخيل بقى مكة بخيلها ورجلها وعنادها وكبرها وصلاتها وغرورها بجندها وأسلحتها اجتمعت على النبي وصحبه. النبي خارج وحيدا فريدا من مكة إلا من صاحبه رضي الله عنه أبو بكر الصديق. شوف الركب المبارك ده، ومكة كلها ضد النبي وضد دعوة النبي. تعال نشوف بميزان القوى المادية النصر لكل مين؟ لقريش. القوى الماديات النبي وحده مع الصديق، لا عدد ولا عتاد. وبعدين مكة بقى بخيلها ورجلها وجندها اللي انت بتشوفه الان، الصور المتكرره الان، صح كده؟ العالم كله ضد الاسلام، واضح؟ ايه اللي حصل؟ مين اللي انتصر؟ من يصف ان النصر من عند الله، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. خلاص انتهت القضيه. ان الله ايه؟ معنا. ومن معه الله لا احد عليه. لازم تحفظ ده كويس. اللي معه الله ما في احد عليه ابدا ابدا. لا تحزن ان الله معنا. خلاص بقى خليهم يعدوا بقى ما يعدون ويجهزوا ما يجهزون. لا تحزن ان الله معنا. خليهم يطعنوا ويسبوا ان الله معنا. لا تحزن ان الله معنا. واللي معه الله لا احد عليه. لا تحزن ان الله معنا. طب النتيجه ايه؟ فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروه وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وهي هكذا دائما وابدا، كلمه الكفر دائما سفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الله، شوف التذكير يا جماعة. عايز أقول لهم يا جماعة لا تخلفوا عن محمد، تخلفكم لا يؤثر بل خسارة لكم وعليكم، إنما محمد الله ينصره وقد نصره يوم الهجرة. سبحان الله. شوف الآيات الجميلة جدا اللي عايزات تفوق وتستيقظ وتجعل همك نصرة الدين ونصرة الإسلام ونصرة المسلمين. المشكلة الخطيرة فينا يا جماعة أن تحارب من أعدائك ده شيء واقع عادي، العدو عدو، إنما الخطورة فين؟ إنك تحارب من داخل الصف. هنا الخطورة شديدة جدا. شغل النفاق عاملين زي السوس اللي بينخر في جسد الأمة، سبحان الله. فده شغل النفاق اللي تخاف منه. انما العدو الظاهر انت عارفه، هو عدوك عدوك، انما خطوره منين؟ من جواك، من اللي معاك، الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الخير ويبطن الشر. خطوره هنا اللي قالوا عنه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب تلون. هو ده خطر جدا. وده اللي الإسلام حذر منه كثيرا. نتكلم سورة البقرة. سورة البقرة يا جماعة اقرأوا أول سورة البقرة أول ربع فيه. الربع ده يا جماعة بيبين أقسام الناس، وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن، كافر، منافق. مش دي أقسام العباد؟ مؤمن، كافر، منافق. والعجيب إن القرآن ينزل ثلاث صور، كل صورة تحمل اسم صنف من الأصناف الثلاث. يعني في أول سورة البقرة بين الأقسام، وفي القرآن نزلنا ثلاث صور كل صورة تحمل اسم صنف. فعندنا سورة المؤمنون، وعندنا سورة الكافرون، وعندنا سورة المنافقون. في القرآن في سورة اسمها سورة ايه؟ المؤمنون، صح كده؟ وسورة اسمها سورة ايه؟ الكافرون. وفي سورة اسمها سورة ايه؟ المنافقون. لما تقرأ في سورة البقرة لما بيتكلم عن الصنف الأول اللي هو أهل الإيمان خمس آيات فقط في أول السورة، من قوله تعالى ألف لام ميم لغاية وبالآخرة هم يوقنون، كم آية؟ خمس آيات. طيب لما بيتكلم عن الكافرين آيتين فقط، في آيتين فقط. طب لما بيتكلم عن المنافقين بقية الربع كله أكثر من 13 آية. إيه ده؟ في إيه آية؟ مع إن مع الكافرين سلم في آيتين فقط، لأنه عدو ظاهر ما عارفه. بيقول لي أنا كافر، فده عدو أنا عارفه خلاص. إنما بقى المنافق أنا مش عارفه. فالخطورة تيجي مني. وصلت دي؟ 13 آية أو يزيد بيتكلم عن إيه؟ المنافقين في صدر الصورة. عشان يقول للأمة المسلمة إن الشر دينك من جواكم ممن يتظاهرون بالإسلام ويظهرون الخير ويبطنون الشر. الخطر من دول، إن العدو الظاهر أنا عارفه كويس أوي وأعرف أتعامل معاه، إنما المشكلة فين؟ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هي الخطورة هنا يا جماعة. عشان كده الإسلام حذر من النفاق وأهله. سبحان الله، دي خطورة النفاق، خطورة التلون، مشكلة خطيرة جدا جدا. المتلون هذا لا يضر إلا نفسه، وبعدين يتحمل أوزار الغيش إنه بيضر بالإسلام والمسلمين. خلي بالك أوي، مشكلة خطيرة جدا. فهم يجدوا المرقع إمتى؟ أثناء عز الإسلام وقوة المسلمين. إذا الخير بيزيد يبدأ يعمل إيه؟ ينخر كالسوس عشان يقلل من الخير، ولكن لن يتحقق له ذلك. القرآن يرد الأمر: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. في الغزوة دي بقى يا جماعة تعالوا نشوف كده الصحابة رضي الله عنهم. طبعا تنزل الآيات في التربية، خلي بالك من التربية الإيمانية. القرآن على طول ينزل يربي ويأدب، وطبعا القرآن لأصحاب العقول. فيبدأ الصحابة يتنافسوا، النبي يدعى للصدقة للنفقة على الجيش. يجي عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار، مش ألف درهم، ألف دينار، دينار من ذهب طبعا، تخيل، يعني جهز الجيش كله رضي الله عنه، ألف دينار ثروة يعني. وذاك النبي يجلس بس ويقلبها النبي، يعني كل المال ده يا عثمان. فقال النبي: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. خلاص، الله أكبر. وفي رواية قال النبي: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب. الله أكبر. لدرجة أن سيدنا عمر في المعركة دي قال لما سمع النبي يدعو للنفقة، قال عمر رضي الله عنه: اليوم أصدق أبا بكر فرصة بقى أعمل عمل كده في الخير أتنافس مع الصديق أسباقه. هتعمل إيه يا عمر؟ يقول فجئت بنصف مالي. جي نصف المال يعني مثلا لو عنده ثروة جاب نصفها ويقول وضعته في حجر رسول الله، راح للنبي وحطه في حجر النبي. فسأله النبي يا ابن الخطاب ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله في أبدلتني في البيت. يقول وبينما أنا كذلك جاء أبو بكر الصديق بكل ماله، الله أكبر الله أكبر، ووضعه في حجر رسول الله. فسأله النبي يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر قلت لا أسابقك بعد اليوم، خلاص أنا ما أقدرش ما أقدرش بقى الحقيقة. خلاص الصديق هو أعلى المراتب، خلاص الصديق دي منزلته محدش يقرب منها بقى، رضي الله عنهم رضي الله عنهم جميعا. فشوف التنافس في الخير، ما هو برضه لو في صور مظلمه بتاعت النفاق، لا ده في صور هنا عندنا مضيئه. في عندنا رجال، في رجال يقفون امام النفاق باعمالهم باقوالهم ببعدهم للدين. سبحان الله، شوف النماذج العاليه قوي دي يا جماعه، لدرجه ان في المعركه دي صحابي جل اسمه ابو خيثمه رضي الله عنه وارضاه، كان تحته زوجتان متجوز اثنين رضي الله عنه، فتخلف عن الركض. خلي بالك قوي، هو بيحكي كيف نفسه بقى، يقول ايه؟ وعدت الى زوجتي، رجع بقى عن اثنين زوجات. فيقول فوجدت العريش قد هيئ، يعني البيت كده ما شاء الله متهيئ، ورشت بالماء البارد والطعام الطيب والماء البارد والزوجة الطيبة. فقلت في نفسي أبا خيثمة أنت ها هنا حيث الطعام الطيب والماء البارد ورسول الله في الحر، يا الله إزاي؟ إنها قسمة ضيظة، ده ظلم إن أنت تقعد هنا في الراحة والنبي فين؟ في المعركة. يقول فحرمت على نفسي زوجتي والطعام والماء حتى ألحق برسول الله، مش هاكل ولا أشرب. يقول وتبعت الجيش. يقول الصحابة فلما انتهينا نظرنا خلفنا فرأينا شبحا قادما من بعيد، فقلنا يا رسول الله نرى شبحا قادما من بعيد، فنظر النبي وقال كن أبا خيثمة، فكان. فيقول فجئت النبي وقصصت له ما حدث معي، فعفى عني النبي ودعا لي بخير. الله الله اكبر، رجال يا جماعه. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه في المعركه دي كان راكب دابه ضعيفه جدا، فتخلفت بها عن الجيش، يعني الدابه بتاعته تعبانه، البعير اللي هو راكبه يعني مريض او تعبان او هديل مش قادر يمشي. ابو ذر يعمل ايه؟ يقول فطرقت بعيري، نزلت عنه ده يعطلني ده، وحملت متاعي على ظهري وانطلقت في الصحراء ماشيا على قدمي لالحق الجيش. يا الله. فالبعض اساء الظن بابي ذر وظنوا انه تخلف عن رسول الله. عشان كده بنقول لك دايما لا تتعجل، تثبت وتبين قبل ان تسيء الظن وقبل ان تتهم، وتحقق مما يصل اليك. فلما اساءوا به الظن قال لهم النبي لا تسيئوا الظن بابي ذر، ما اقلت الغبراء ولا اظلت السماء اصدق لهجه من ابي ذر. الله أكبر الله أكبر. فلما وصل جيش لبلاد الشام برضو نفس الصحابة وجدوا إيه؟ شبحا قادما من بعيد. فقلنا يا رسول الله مهلا نرى شبحا قادما من بعيد، فقال النبي كما قال مع أبي خيثمة كن أبا ذر، فكان أبو ذر. فلما أتى النبي وحكى له ما حدث من قصة الدابة الضعيفة ومشي على قدميه الله أكبر في عز الحرب. قال له النبي: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الله أكبر. أم أبو ذر ده أم الوحد رضي الله عنه وأرضاه، يمشي وحده وخلف الجيش لوحده صحراء ليرشف من أجل نصرة الدين. طيب يموت وحده وقد مات وحده بالربذة، منطقة خارج المدينة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما اشتد أبو ذر في حث بني أمية على عدم ادخار الأموال وما شابه ذلك، واشتكوا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فعثمان بين له يعني الحق في المسألة أن أي مال أخرجت زكاته فلا يعد كنزا ولو كان تحت الأرض ما دام الزكاة خرجت ما تشكش على الناس. فطلب من عثمان الإذن أن يخرج من المدينة ليبقى بمنطقة اسمها الربذة خارج المدينة، فأذن له عثمان وظل بها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. لما مات زوجته لم تجد من يجهزه في الربذة، فماذا تصنع؟ تقول: فحملت جثمانه ووضعته على طريق القوم، حطيته على القوم، فمر ركب كان على رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: من هذا المسجد؟ فلما كشف الغطاء عنه وهو أبا ذر، فبكى ابن مسعود وقال: صدق رسول الله، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فقام ابن مسعود ومن معه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم دفنوه رضي الله عنهم أجمعين. في المعركة دي يا جماعة ظهرت هذه النماذج المضيئة للإسلام، رجال نصر الله بهم الدين رضي الله عنهم أجمعين. فعثمان في هذه المعركة قدم 1000 دينار ويعد مجهز جيش العسر رضي الله عن عثمان، وتكفيه هذه من قبل ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رواه الإمام أحمد في مسنده وفي مسند أبي يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه جهز جيش العسرة 700 أوقية من ذهب، حديث آخر، والحديث إسناده حسن. وعن حبة العرني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عثمان تستحييه الملائكة. الله أكبر، أي أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال المحاربي عن أبي مسعود عن بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنقروا الماء، يعني كانوا في فقر شديد وفي حاجة وما فيش مية، وكانت لرجل من بني غفار عيل يقال لها رومة، يعني بئر ماء تسمى رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، يعني قربة الماء بمد من طعام، بمد من طعام. طبعا ده شق على الصحابة كثيرا، هم فقراء ومحتاجون، والمية بالفلوس بالطعام يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها بعين في الجنة، عرض عليها يعني تبيع لنا العين دي بعين ماء في الجنة. فقال: ليس لي يا رسول الله عين غيرها، يعني أنا ما عندي مال غير دي، لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان، سمع النبي عرض على هذا الرجل أنه يبيع بئر المسلمين بعين في الجنة، رفض، ما عندوش غيرها. عثمان سمع الكلام ده، عشان تعرف يا جماعة النفوس اللي ربها محمد، هذه الصحابة الكرام، عثمان سمع الخبر، فاشتراها 35,000 درهم. راح اشتراها كام؟ 35,000 درهم من ماله الخاص. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اضطريتها؟ يعني لو أنا اشتريت العين دي هيكون لي برضو عين في الجنة زي اللي أنت جعلتها للرجل؟ قال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر. تجارة، تجارة رابحة، تجارة لم تبور، إنها تجارة مع الله. واضح. ورفع العناء والحرج عن المسلمين في المدينة لبئر ماء وله عين في جنة الله. تخيل بقى عين في الجنة، هل بقى عين من لبن ولا من عسل ولا من خمر ولا من ماء غير آسن؟ الله أكبر. رضي الله عنك يا عثمان. وعن أبي هريرة قال: اشترى عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين، يوم روما ويوم جيش العسرة. الله أكبر. اشترى أي شيء؟ والقرآن كده عرض الصفقة دي على مائدة القرآن. الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. إيه ده؟ إيه الصفقة الجميلة دي؟ الله خلقك ورزقك فأنت صنعته، ومالك منحك الله إياه، وبعد كده يعقد معك صفقة يقول لك أدي نفسك ومالك وهدي لك الجنة. إيه ده؟ أقدم ما تملكه يا رب؟ نعم. صفقة ما أطيبها. فمن قدم للدين نال الثواب العظيم. فعثمان اشترى الجنة كم مرة؟ مرتين، على قول أبي هريرة، يوم روما البئر اللي اشتراها، ويوم جيش العسرة. بل من عجائب الصدقات مع هذا الصحابي الجليل، طبعا في المدينة بنى النبي المسجد، بدأ الصحابة عددهم يكثر، ضاق المسجد به، مسجد النبي، لأن مساحة مسجد رسول الله كانت 100 ذراع في 100 ذراع، 100 ذراع يعني حوالي مثلا 75 متر مثلا، يعني تقريبا، أو 70 متر، 70 متر طول في 70 متر عرض. ده مسجد النبي في عهد النبي كما بناه النبي، وكان متواضع جدا البناء، من الطوب اللبن، السقف من جرير النخل. فالعلة ليست في الجدران، ولكن ما يحدث داخل الجدران من منهج وتربية رجال. الآن يا جماعة الأمة المسلمة اشتغلت بإيه؟ بالجدران فقط، وقل أن تشتغل بمن داخل الجدران. شوف كثير في بلاد الإسلام مساجد تحف معمارية ينفق عليها المليارات، واللي يعملوا مساجد على البحر، المساجد مش عارف في تحف، يقول لك المسجد الفلسطيني والمسجد مش عارف الإيه، وتحف غريبة جدا، لكن أثر مفيش في أعمال. السياح يدخلوه ويدخلوه أعداء الإسلام من الكفار وغيرهم للسياحة، وينظروا كده للجدران والزخارف والنقوش. ما كانش ده منهج الإسلام، لا، لأن عمارة المساجد قسمين: عمارة البناء الجدران، وبعد كده عمارة إيه؟ الأعمال بقى، الرجال، صناعة الرجال، إقامة المنهج، التعليم والتعلم، نشر العلم النافع. يبقى مسجد له رسالة، خدمة المسلمين. واضح؟ مش مسجد جدران، ودي مشكلة خطيرة جدا. فنسأل الله السلامة. فكان مسجد النبي متواضع جدا في البناء، لكن خرج إيه؟ عظماء الرجال. خرج الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال وسهيل ومصعب، خرج من النساء عائشة وفاطمة. سبحان الله. رجال، خرج عظماء رجال وصالحات النساء. مسجد يا جماعة، ده دور المسجد، ضوء يضيء الكون، فيه رجال يذكرون الله تعالى، يعني يفعلون الخير، يكون حريصين على البناء، وازاي نفكر في خدمة المسلمين، وازاي الخير ينتشر، وازاي نجمع من فرقش. ده دور المسجد، ودور الرجال داخل المسجد. ان كثير يا جماعة احيانا بعض الناس ممكن بكلمة ينفر الناس، وفي ناس بيقولك زوار كده من السنة للسنة، وتلاقي ما شاء الله لسانه حديد، يطعن ويعمل حاجة غريبة جدا. ده مسجد، هل لو رحت للمركز وقلت لا كده لا يجوز؟ تروح للبارات الموجودة تقول لهم هلال هذا لا يجوز؟ انت جاي في المسجد وتنفر الناس وتعمل وتطعن وتجرح وتفرق المسلمين يا اخي. وزي ما انت شايفين في اوروبا رايات متعددة، فلان جعنا فلان في المسجد يروح يبني مسجد. امر غريب جدا والله يا جماعه، امر عجيب فعلا. ايه الحكايه؟ المسجد يجمع القلوب، يبقى المسجد له اعمال ومحتاج للرجال. محتاج لايه؟ للرجال. فكان مسجد متواضع جدا في البناء، لكن صنع لنا الرجال. صنع ايه؟ الرجال. وده الاهم من بناء الجدران، الاهم بناء الرجال، الاهم نشر السنة وتثبيت المنهج عند الناس، والتحذير من البدع والمخالفات، والصبر على ذلك. سبحان الله. فلما مسجد النبي يا جماعة ضاق بالمصلين، صحابة كفر بيكثروا، العدد بيزيد باستمرار الحمد لله، والخير بينتشر، المسجد ضاق. ففكر النبي في توسعة المسجد، فكان بجوار المسجد منزل لرجل من المسلمين كان فقيرا، فذهب إليه النبي وطلب منه يعني أن يتصدق ببيته للمسجد. فقال يا رسول الله ليس عندي بيت غيره وأنا فقير ذو عيال، يعني لو في بيت تاني أنا هسيبه وأخرج، بس ما عنديش مكان أنا وعيالي. فتمنى النبي أمنية، هل من رجل لهذا الأمر؟ اتمنى أمنية كده بين الصحابة. سمع عثمان بأمنية رسول الله، النبي اتمنى أن يجد من أمة النبي من يشتري هذا البيت ليوسع المسجد. الله. فكان لها عثمان رضي الله عنه، وذهب إلى صاحب الدار واشتراها ب10,000 درهم، وقدمها لمسجد النبي، وقام بتوسعة المسجد. ليس هذا فقط، في مكة بقى بعد الفتح وأصبحت مكة دار إسلام، المسجد الحرام أيضا ضاق بالمسلمين، الله أكبر. وكان هناك دار لرجل بجوار المسجد، تمنى النبي نفس الأمنية. فكان لا عثمان، وآتى الرجل واشترى منه الدار تقريبا ب35,000 درهم، وضمها لبيت الله الحرام. عثمان، ما ضل عثمان ما عمل بعد اليوم. ليس هذا فقط، حتى بعد عصر النبوة رضي الله عن عثمان تعرض المدينة للجفاف والضيق والقرب، وكانت لعثمان قافلة تتكون من 1,000 بعير، قافلة تجارية، وعادت القافلة إلى المدينة، وتدافع التجار على عثمان للشراء والتجارة، فالتجار جاءوه بكم تبيع يا عثمان؟ فنعطيك في الدرهم درهمين. قال أعطاني غيركم في الدرهم 10. طب هنديلك 10. قال أعطاني 700. فتعجب التجار، من هذا الذي يعطيك في الدرهم 700؟ قال الله رب العالمين، فقد جعلت قافلتي صدقة على المسلمين. الله أكبر. 1,000 بعير محملة يا جماعة. هذا هو عثمان، عثمان بن عفان الحيي الكريم الذي تفتح منه مرئة الرحمن، الرحمن الذي جمع أغلق بابه على ابنتين رسول الله رقية لما ماتت أم كلثوم رضي الله عنهما، هذا هو الذي يطعن فيه الطاعنون، هذا هو عثمان رضي الله عنه. قلت من قبل أعجب لمن يطعن في هذا الصحابي الجليل، أين عقله؟ نبي مؤيد بالوحي يزوجه من ابنتين، فهل يعقل أن يزوج رسول الله محمد المؤيد بوحي السماء ابنتين لرجل مطعون فيه؟ يا عباد الله، فأين العقول؟ أين عقول من يطعنون ومن يسبون؟ زوجه النبي من رقية، فلما ماتت زوجه أم كلثوم. واضح، هذا هو عثمان ابن عفان المبشر بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا الأمور دي مش محتاجة تعليق، وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عن عثمان. حديث صحيح. وفي حديث الكفر الذي ذكرناه ثم جاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني النبي بشره بالجنة رضي الله عن عثمان. والحديث عند البخاري وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذه منازلهم، أولهم الصديق ثم عمر ثم عثمان. شوف نقول على عهد رسول الله، أي أن النبي أقر ذلك، وهذه منازلهم على ترتيبهم رضي الله عنهم. وقال ابن سيرين كان أعلمهم بالمناسك عثمان وبعده ابن عمر رضي الله عنهما، أي أعلم الصحابة بأداء المناسك في الحج والعمرة. وقال ربعي عن حذيفة قال لي عمر بمنى من ترى الناس يولون بعدي، يعني عمر يخاطب حذيفة يقول له انت شايف مين اللي الناس يختاروا بعد مين يكون امير المؤمنين؟ قلت قد نظروا الى عثمان هو اللي بعدك رضي الله عنه. وقال ابو اسحاق عن حارثة ابن مدرب قال حدثت مع عمر فكان الحادي يحدو ان الامير بعده ابن عفان. الله اكبر، يعني ايه الحادي؟ طبعا قاطعين قافلة الحج بتحتاج دايما كده حادي، يعني رجل صوته طيب ينشد الشعر عشان يعني الابل والبعير كده تمشي ايه وتجد السير شوية، وبقى برضه يخفف لان السفر محتاج لايه؟ لشيء من الفكاهة الطيبة المحمودة في حدود الشرع. فالحادي بيحدي يقول ايه؟ ان الامير بعده ابن عفان، يعني اللي يجي بعد عمر مين؟ ابن عفان. يقول وحجزت مع عثمان، يعني خلاص عمر نال الشهادة وجي بعد منه عثمان، فراح يحج مع عثمان بقى اللي هو مين؟ حارثة بن مضرب رجل عنه وارضاه. يقول فكان الحادي يحدو ان الامير بعده علي، ان الامير بعده علي، فهذه منازلهم رضي الله عنه. وقال أنس: إن حذيفة قادم على عثمان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية، فاجتمع في ذلك الغزو أهل الشام وأهل العراق فتنازعوا في القرآن، حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما يقرأ، فركب حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. من تعبات الأحرف وتعبات نسخ القرآن، تشوف بقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسلي إلي بالصحف التي جمع فيها القرآن، فأرسلت إليه بها، فأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن إنما نزل بلسانهم. منقبة عظيمة لعثمان، نسخ المصاحف على نسخة واحدة حتى يحفظ كتاب الله عز وجل. ففعلوا حتى كتبت المصاحف، ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل إليهم به، فذلك زمان فرقت فيه المصاحف بالنار التي كان فيها اختلاف. وقال مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص: خطب عثمان الناس فقال: أيها الناس، عهدكم بنبيكم 10، يعني لسه سنين معدودة بس اللي عدت على وفاة النبي، وأنتم تميزون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما نقيم قراءتك، فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأدين فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثيرا. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشده فقال: أسمعته من رسول الله وهو أمله عليك؟ كل ما يجيله مثلا رجل معاه بعض الآيات مكتوبة في جلد أو في ورق أو في عظم أو ما شابه ذلك، يقسم عليه عثمان: أسمعته من رسول الله وهو أمله عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ أفضل واحد في الكتاب من الصحابة مين؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأي الناس أعرب، يعني أفضلهم في اللغة العربية لسانا؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. يبقى سعيد يملي ومين يكتب؟ زيد. شوف الحرص على القرآن. فكتب مصاحف ففرقها في الناس. وروى رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي في المصاحف: لو لم يصنعه عثمان لصنعته، رضي الله عن علي. ولعل بعض أهل البدع يقول لك: انتوا بقى بتنكروا علينا بقى البدع دي، عثمان فعل ما لم يفعله النبي ونسخ القرآن والنبي ما عملش، يبقى في حاجة اسمها البدعة الحسنة. يقول لهم: كذبتم، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها بدعة ايه حسنة، اي بدعة في الدين ضلال وكل ضلالة في النار. انما البدعة في امر الدنيا ماشي، في امر الدنيا في بدعة حسنة وبدعة سيئة. السيارة دي من امر الدنيا بدعة، ما كانش فيه سيارة على عهد النبي ولا ايه؟ كان بيركب البعير حمار، كانش فيه سيارة، يبقى السيارة ايه؟ بدعة، يعني بدعة امر مستحدث، واضح كده؟ فننظر للسيارة دي بقى مفيدة ولا ضارة؟ مفيد، بتوفر الوقت والجهد، تحفظ أهل بيتك وأولادك من مشكلات الطريق، يبقى نسميها بدعة حسنة. بدعة إيه؟ حسنة، بروح بيها المسجد، بخدم بيها المسلمين، بعين بيها المحتاج، يبقى بدعة حسنة. واحد تاني مع نفس السيارة ولكن بيروح بيها على الديسكو وعلى الفساد، يبقى بدعة إيه؟ سيئة، على حسب الاستعمال. اللي استعملها في الخير بدعة حسنة، واللي استعملها في الشر بدعة ايه؟ سيء. وصلت كده؟ طيب يبقى في الدنيا في بدعة حسنة بدعة، انما في الدين مفيش حاجة اسمها بدعة، كل بدعة في الدين ايه؟ ضلال. يقول لك ما هو يا عم الشيخ سيدنا عثمان اهو جمع المصحف اهو ما عملوش النبي. نقول له طب واحدة واحدة كده عشان نفهمك القضية. المسكوت عن او الذي لم يفعله النبي ينقسم الى قسمين، يحفظ معايا بقى كويس. الامور التي تركها النبي تنقسم لكم قسم؟ قسمين. امور تركها النبي محمد لعلتين، وامور تركها النبي مع وجود المقتدي لفعله. وانا هختم بالمسألة دي عشان اطولنا عليكم اليوم ده، هقول المسألة دي ونختم ان شاء الله، عشان بس لو الجن الصغير لو جه قعد على يوصل كده يقول لك طول الشيخ، تقول له خلاص الشيخ ايه ما تقلقنيش هو خلاص هيخلص. لانه قاعد يقول لي الشياطين بتغلف رمضان، اي ولكن الكبار، انما الصغيرين لا. ماشي كده، الشياطين الكبار بيتمس، انما الصغيرين ايه؟ شغالين. فلو جالك كده يوسوس لك قال لك خلاص لحظه البيت السلطه مش عايزين مشاكل، قول له خلاص الشيخ هيخلص. هيخلص اهو. تاني يا جماعه، يبقى الامور التي تركها النبي تنقسم قسمين، امور تركها النبي لعله، وامور تركها مع وجود المقتدي للفعل ولم يفعل. يعني ناخد الاول اللي تركه مع وجود المقتدي للفعل عشان نعرف القضيه صح. وانا كنت مثلت اكثر من مره بقضيه قراءه القران عند القبور او قراءة القرآن على الأموات، صح كده؟ اللي بيقرأ يقول لك قراءة القرآن رحمة، صح؟ ده انا بقرأ الفاتحة رحمة على روح ابوي، صح؟ مش بيقول كده؟ هنقول له كلام يعني قراءة القرآن على الناس فيها رحمة، يقول لك اي. تقول له طب كلام جميل، احنا نمشي معاك واحدة واحدة. وقراءتك مثلا لأبوك المتوفي انت بتحبه صح؟ اه طبعا. ما بقرأ القرآن ليه؟ عشان بحبه. تقول له طب كلام جميل، انا نمشي معاك واحدة واحدة. يبقى قراءة القرآن على الأموات وكلامه رحمة، ماشي؟ هو بيحب اللي بيقرأ عليه القرآن، صح كده؟ نقول له طب تعالى ننتقل بقى نقلة ديك إيمانية، نروح عند النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نسألك سؤال، هل النبي كان يعرف إن قراءة القرآن على الأموات رحمة ولا ما يعرفش؟ لو قلت ما يعرفش هنقلع بقى اللي في رجلينا ونديلك، لأن معناه إن أنت أعلم من النبي. يعني انت عارف النبي ما يعرفوش ولا ايه؟ يبقى انت اعلم من النبي، صح كده؟ ده انت وقتك توبه، ده انت خاطر بقى على الامن الشرعي مش الامن القومي. يعني عايز تنسى انك انت اعلم من النبي؟ مهم الجماعه المتصوفه بيقول لك كده، يعني عندهم الولي مقدم على النبي، انت عارفين كده ولا لا؟ ان هم قالوا ايه؟ يقول لك والعلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. يا ولاد الإيه؟ قال الأنبياء خافوا يدخلوا بحور العلم، ودول اللي دخلوا بحور العلم ولاد الإيه؟ يعني عندهم الولي مقدم على النبي، مصيبة خطيرة جدا. فما يقدرش يقول لك النبي ما كانش يعرف، يقول لك كان يعرف. قول له بس واحدة واحدة، احنا نمشي معاه هنخاطب فيه العقل. يعني النبي كان عارف ان قراءة القرآن رحمة؟ يقول لك ايوه طبعا كان عارف. كلام جميل، الله يبارك لك، احفظ الكلام ده. كان النبي يعلم، الحمد لله. النبي كان، السؤال الثاني، النبي كان يحب اصحابه ام لا؟ مين اللي جاوب؟ طبعا بيحبهم. طيب الحمد لله، كان بيحب اصحابه؟ ايوه. السؤال الثالث، هل هناك من الصحابة من مات في عهد النبي ام لا؟ كتير منهم ماتوا في عهد النبي ولا لا؟ مات كتير منهم. طيب طب مش هنتكلم عن الصحابة، هنتكلم عن زوجات النبي، ايه رأيك؟ خديجة بنت خويلد النبي قال عنها ايه؟ آمنت بي إذ كفر الناس، صح؟ وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بني إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. ويوم أن ماتت خديجة ظرفت عين النبي محمد، يعني بكى عليها النبي رحمة. يعني كان بيحب خديجة ولا لا؟ وماتت في عهد النبي ولا لا؟ ده ماتت سنة 10 من البعثة، صح كده؟ يعني في عهد النبي. طيب هل ورد أن النبي راح عند قبر خديجة وقرأ القرآن؟ والله ما ورد، ولا حتى حديث موضوع عشان ريحك. ايه ده؟ طب ما النبي كان بيحب خديجة وخديجة ماتت، طب ما دام قرأت القرآن على الأموات فيها رحمة، والنبي يعلم ذلك، ما كان النبي راح قرأ القرآن فين؟ عند قبر خديجة ولا ايه؟ مش ده رحمة لها؟ ده من وفاء النبي لخديجة، كانت امرأة عجوز تأتي النبي بعد وفاة خديجة فيقوم لها النبي ويجلسها على فراشه، وكان يقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. شو الوفاء لخديجة؟ ولما ظرفت عين النبي عند موت خديجة نزل جبريل يقول يا محمد السلام، يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصر لا تعب فيه ولا نصب. الله أكبر، بقول له ما تبكيش على خديجة، ده خديجة عندنا في قصر من ذهب. الله أكبر يا جماعة، الله يرسل برقية عزاء للنبي خديجة. طب ما تقرأ يا محمد عليه القرآن، ده القرآن كله رحمة. ما قرأش، يعني ترك قراءة القرآن عند القبور وعلى الأموات مع وجود المقتدي للفعل انه بيحب أصحابه والقرآن رحمة. طب ما نقرأه؟ لا تركه. يبقى السنة تركه ولا لا؟ يبقى احنا ما نعملش، خلاص انتهت القضية. ما تقوليش بقى الإمام فلان قال، ما تقولش، بقولك النبي. تقول الكلام ده كله بقى مع النبي دلوقتي، ما نزعل الإمام فلان والشيخ علاه، عشان ما تدخلش نفسك في أمور عظيمة جدا انت مش حملها. النبي فعل؟ لا، يبقى ما تفعلش. يبقى نقول لك الحكم الشرعي لا يجوز قراءة الأموات القرآن على الأموات. ثم إن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى اللي بيوصل إيه؟ الدعاء. اللي بيوصل إيه؟ الصدقة الجارية. اللي بيوصل العلم النافع. غير كده خلاص انقطع عمله، عشان ما تخشش في أمور بقى أنت مش حلها. بنقول لك اهو: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش نعمل زي صاحبنا اللي كان يعكس في المسجد يقول: قول يا ابني قبلت زواجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فقلنا له: شيخنا أبو حنيفة اتجوز على مذهب مين؟ ما تجاوب يا شيخ، ليه بتضيق الامور؟ ما تقول على الكتاب والسنه وتخلص. ليه مذهب ومذهب ومذهب؟ قول على الكتاب والسنه. ومعروف ان الفقهاء ما ابتعدوا عن هدي النبي. ماشي، وصلت دي؟ يعني ابو حنيفه اتجوز على مذهب مين؟ طب واللي قبل ابو حنيفه كان اتجوزه ازاي؟ وصلت؟ والائمه الاعلام رحمهم الله قالوا: كلام لا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار الإمام مالك إلى قبر النبي محمد رضي الله عن مالك. واضح يا جماعة؟ يبقى دي مسألة إنها ما فعلش ما نفعلش خلاص. في بقى نوع ثاني من الطرق، النبي ترك أشياء لعلة، فإذا انتفت العلة يجوز للأمة أن تفعل. اضرب يا شيخ أمثلة. واحد: صلاة التراويح. النبي صلى بالمسلمين ثلاث ليالي في المسجد جماعة في رمضان. في اليوم الرابع الصحابة اجتمعوا بقى والشوارع ضاقت بالناس، ما خرجش النبي وراح خارج الفجر. فكلهم اجتمعوا على النبي، قال: كنت أعلم بوجودكم، أنا شايفكم قاعدين ولم أخرج إليكم مخافة أن تفرض عليكم ولا تطيقون. يعني انا ما خرجتش لان لو خرجت هتتصرف تبقى فرض ومش هتقدره. يبقى ما خرجش ليه؟ رحمه بالام، عشان ما تتصرفش، عشان يرحمنا. دي لو بقت فرض كانوا عيتنا مش شايف ولا ايه؟ كمان الطريقه تبقى فرض، يا رب سلم. ده خمس فروض بنزق نفسنا.
وانا اول ماشي كده. فشيخ رحمة الله الأمة وصدقته على الأمة مرضيش يخرج عشان ما تبقاش فرض عشان ما نتعبش. طيب يبقى العلة ايه؟ خاف لا تبقى فرض. طيب النبي مال نطلع عليه في فرض بعد النبي؟ لا خلاص الوحي انقطع. فيجي عمر يروح مرجع الأمة جماعة صلاة التراويح في المسجد. يبقى عمر عمل خالف النبي؟ أبدا، ده عمر رجع لهدي النبي، لأن النبي طرق لعلة، العلة إنها تفرض. طب النبي ما فيش فرض خلاص، يبقى نرجع للسنة. وصل دي برضو اللي عمله عثمان نسخ المصحف، واللي عمله الصديق جمع المصحف، وما اتجمعش في عهد النبي. بيقول لك أين تركه النبي لعلة؟ العلة إن القرآن بينزل على النبي مفرقا. وصل دي بينزل مفرقا والنبي لسه حي. طب يجمعوا ازاي؟ لسه في آيات بتنزل وصلت، فكانت ترك العلة لم يكتمل نزول القرآن ده، يجمعوا ازاي؟ وعشان نريحك هنقول لك برضه وجمع عليه النبي محمد قبل موته، عشان ترتاح خالص بقى ما تقعدش تعق وتروح لمين وشمال. نزل جبريل في رمضان في العام الذي مات فيه النبي وجمع له القرآن ودرس القرآن مرتين كاملا انتهت، وكان في الصحف موجود عند الصحابة. ايه اللي عمل الصديق؟ جمع الصحف في كتاب واحد خوفا على القرآن. ايه اللي عمل عثمان؟ نسخه على خط واحد عشان وصل دي. ثم عشان نريحك عايزك ترد عليه تقول له هنسيبنا من الكلام ده كله، انت مش فاهمه انا عارفه، هو المبتدا مش يفهم ده انه مبتدا، هسيبك من ده كله، ترد عليك ده كله، ده الكلام ده كان لكم انتوا الناس الحلوين اللي فاهمين، ان انت عايز ترد عليه تقول له شوف انا قلت لك الكلام ده، لكن سيبك من الكلام ده كله انا عارف انت مش تفهمني. هقول لك تعالى في حديث عن النبي رواه العباد بن سارية قال وعظنا النبي محمد موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا لعلها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله، فقال النبي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. يعني امرنا نبدأ اتباع سنة الخلفاء. من هم الخلفاء الراشدين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. مين اللي جمع القرآن؟ ابو بكر خليفة راشد، يعني دي سنة. مين اللي نسخه؟ عثمان خليفة راشد. وصلت دي؟ فاهم كده؟ فاهم؟ يبقى اذا نحن مطالبون باتباعه. اما انت مين بقى حضرتك عشان نتبع سنتك؟ ما هو صاحبنا جالك برضو منهم مع الخاضر عليه السلام في سوره الكهف، تقول لك شفت بقى وعلمناهم لدنا علما، ده بقى العلم لدنا اللي هو عند الاولياء بقى، عند سيدي فلان عنده علم لدني. الراجل قاعد ما بيصليش، يا فلان ده الشيخ بتاعكم قال ما بيصليش ليه؟ خير يا ابني في ايه؟ ده بيصلي تحت العرش. الله اكبر، الناس ده انت عارف في بلادنا هنا موجودين، والتاني يقول لك بيصلي في الكعبه وهنا يقول له ايه؟ ده عنده علم لدني. لدني يعني ايه لدني يا جاهل؟ ما عرفش في صوره الكهف. وعلمناهم لدنا علما، قلت له اه ده الخضر وبنص القران. ده بقى فين النص اللي نزل في حضرته ده بقى؟ هات لي آية القران تقول لي ان ده ربنا اداله علم لدنا. ده معناه ان ابن الخضر نبي راجع فيه نبي، وده بنص القران وعلمناهم لدنا علما. انت فين الايه بتاعتك النص عشان نتبع؟ وكما قال بعض الدعاء رحمه الله طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. هذا الحديث بقية.
إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.